بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا في قاعدة القراءات القرآنية إلى هذه الجهة، وهو استعراض الأمثلة، بعض الأمثلة، بعض عينات الأمثلة في اختلاف القراءات القرآنية، واستفادة نكات وبنود من بحوث القراءة من خلال هذه الأمثلة. ومر بنا أنه جملة من موارد هذه الأمثلة الاختلاف في القراءات مع رسم القرآن الموجود قد يصل إلى 8 كلمات، يعني عدة أمثلة مرت 8 كلمات، بل بعضها حتى إلى 11 كلمة، لكنها غير مغيرة كما مر بنا، ماذا؟ غير مغيرة إلى متن القرآن الكريم، وهي واجدة لشرائط القراءة، فلا تكون الزيادة فيها أو النقيصة من زيادة التحريف أو نقيصة التحريف، تظل هذه الزيادة والنقيصة مطوقة، يعني محصورة، متحكم فيها بإطار دائرة وشرائط القراءة. فلا تزعزع ولا تزلزل المتن القرآني. المثال الآخر في سورة طه في الآية 93 موجود في مصحف عبد الله بن مسعود، عندما سأل النبي موسى، سأل السامري ماذا صنع وكيف صنع، حيث أغوى بني إسرائيل بعجله وجعلهم يعبدون العجل. وللعلم السامري كان من الصحابة المقربين لموسى، صحابة موسى المقربين جدا السامري، يعني ليس واحد من البعداء، لا، كان على حال من أصحاب موسى القريبين منه المزامنين لسيرة النبي موسى السامري، لكنه أغوى قومه بعد سفر النبي موسى، في تلك الفترة أغوى قومه وصدهم عن هارون. وهارون من أقرباء النبي موسى، وصي النبي موسى، نعم. فسأل النبي موسى السامري ماذا صنعت، كيف أغويت بني إسرائيل، فذكر أنه بشرت بما لم يرسل به، يعني إذن هذا السامري عند ثقافة وعند معلومات غير متوفرة عن كثير من بني إسرائيل، نتيجة لصحبة للنبي موسى، حيث أبصر هو نزول جبرائيل على الفرس، فرس من الملكوت، فرس من الملكوت، وبتوسط نزول جبرائيل على النبي موسى أنزل الله النبي موسى وبني إسرائيل من فرعون عندما طاردوهم إلى ساحل البحر، فالسامري أبصر جبرائيل. شوف لاحظ سبحان الله عبر عظيمة. يعني من صحابة النبي موسى ورأى جبرائيل ورأى فرس جبرائيل ولم يغني ذلك عنه من الله شيئا. فهو السبب في إضلال أمة بني إسرائيل بعد النبي موسى. صحابي كبير سلاما طالما شاور النبي موسى وزامن النبي موسى وصحب النبي موسى وتعلم من النبي موسى أمور لم يتعلمها غيره، ورأى حتى جبرائيل كيف ينزل على النبي موسى، ومع ذلك هذا لم يحسن عاقبته ويؤدي به إلى الهداية، بل هو قام بإضلال بني إسرائيل، يخرجهم من النور إلى الظلمات، أخرجهم من النور إلى الظلمات. فسأله النبي موسى ماذا صنعت؟ قال بصرت بما لم ينصر به. باعتبار صحبة النبي موسى علمت انه يلتفت الى امور الاخرين ينتفون له، لكن بدل ما يوظفها في جانب الخير وظفها في جانب الشر. يقول فهو رأى فرس جبرائيل عندما يمشي في الأرض، فرس من نور، هو جبرائيل من نور، فرأى أن حافر هذا الفرس كلما يطأ موضع ينبت به من الزرع من الأرض دفعتان. يعني ماذا؟ هذا أمر معروف أن نور الملكوت إذا أصاب مادة التراب الطينية الأرضية الدنيوية يبث فيها الحياة. النور ينبوع الحياة، نور الملكوت ينبوع الحياة للطين المادية. على شبيه ما يقال تبرك وبركة وما شابه ذلك، هو هاي نفسه. إن الملكوت إذا مس الموجود الملكي من الطين الدنيوي والأرضي يبث فيه روح الحياة. لذلك كان بدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يضع يد على شيء إلا وينتعش ذلك الشيء يحيا. سبب ذلك النور النبوي. فيقول الشامري نعم بصرت بما لم يبصر به، شاف أن فقبضت، الآية الكريمة هنا، فقبضت قبضة من أثر الرسول، من أثر الرسول، هي في الآية هكذا أثر الرسول ليس أثر جبرائيل بالدقة، هو أثر ماذا؟ فرس جبرائيل. فقبضت قبضة من أثر الرسول، الموجود في الرسم القرآني هكذا، فقبضت قبضة من أثر الرسول. ولكن في مصحف عبد الله بن مسعود هكذا في هذه الآية الثالثة والتسعون، فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول. كلمة ماذا؟ فرس. كلمة فرس، كلمة فرس هنا زيادة كلمة، هل هذا تحريف زيادة؟ هذا ليس تحريف زيادة، لماذا أو لما لتوفر شرائط القراءة فيها؟ هل يفيد زيادة التحريف؟ الشرط الأول، أولا أن المتن القرآني ما يتغير، وكان ما يتغير بقبضة من أثر الرسول لم يتغير نفس المعنى يبقى على حاله. الشرط الثاني أن هذه القراءة زيادة أو نقيصة مسندة إلى صحابة من الصحابة وتابع التابعين، فضلا عن أهل البيت إذا أسند إلى أهل البيت الذين هم أدرى بما في بيت النبوة والقرآن. نعم، أيضا هذه الشرط الثاني. الشرط الثالث في القراءة أن هذا المعنى من قبيل هامش والذيل والتابع لأصل مفاد الآية، أيضا هذا متوفر. نعم، فكل الشرائط الموجودة مع أنها زيادة، هذا مثال أن في القراءات فيها زيادة كلمات ولكنها لا تضر بأصل، لا تزعزع، لا تزلزل أصل معنى الآية الكريمة متن القرآن. وهو في الحقيقة أيضا مراد بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول، ومو أثر نفس بدن جبرائيل النوري، وإنما بدن أثر فرس جبرائيل. هذا أيضا مثال آخر زيادة، ولكنها ليست زيادة ماذا؟ مضرة. نموذج آخر بعد في سورة الأحزاب الآية 69، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. في قراءة أخرى وكان عند الله وجيها، بل عند الله وكان عبد الله وجيها. ففي فرق بين عند الله وعبد الله، ولكن هذا الفرق لأنه لا يغير من الجو العام من الآية، متن الآية، هوامش الآية، وكون مسند على يد حال إلى أحد القراء، وبالتالي لا يدرجه في تحريف القرآن بالزيادة أو النقيصة، وإنما يبقى حينئذ ماذا؟ يبقى داخل في نطاق القراءات، وهي قراءة مسندة. وهي قراءة مسندة وهامشية بالنسبة لحضرة القرآن الكريم، فلا مانع من ذلك. في المثال الآخر، في كتاب المحتسب أو المحتسب لابن جني، ابن جني أحد علماء النحو والصرف والعلوم اللغة، عند كتاب باسم المحتسب أو المحتسب، يذكر ابن جني في هذا الكتاب أنه بلغ في القراءات الشاذة المنسوبة لعبد الله بن مسعود في مصحفه 74 قراءة، أي 74 موضع قال فيه ابن مسعود بقية القراءات وبقية الرسم القرآني بزيادة كلمات أو بزيادة نقيصة كلمات. وتقريبا أكثر قراءة تختلف مع الرسم القرآني هي قراءة عبد الله بن مسعود، أكثر قراءة عددا تختلف من بين القراءات مع الرسم القرآني هي قراءة عبد الله بن مسعود، ما هو موجود في عبد الله بن مسعود. لذلك بعض البحوث في العلوم القرآنية كتبوا ورسموا جدول كامل لمواقع الخلاف مصحف عبد الله بن مسعود مع الرسم القرآني الموجود حاليا. وما يتوهم أنه مصحف أبي بن كعب عنده مخالفة أكثر بالرسم القرآني هذا غير صحيح، أكثرها هو في مصحف عبد الله بن مسعود، وإن كان طبعا مصحف أبي بن كعب فيه مخالفة كثيرة أيضا، لكنها لا تبلغ المخالفات في القراءة الموجودة في مصحف عبد الله بن مسعود مع الرسم القرآني الموجود الدارج العالي. طبعا من الصحابة الذين امتنعوا تسليم كتاب مصحفهم إلى عثمان بن عفان هو عبد الله بن مسعود، أبقى مصحفه، كذلك أبي بن كعب وغيره. من ثم بقيت قراءتهم في مصاحفهم متداولة معروفة. المثال الآخر ما في سورة مريم الآية السادسة، في الآية السادسة اللي هو دعاء زكريا لله بأنه لم يرزق ولد ويدعى الله بأن يرزقه الولد وما شابه ذلك، في ذيل هذه الآية يرثني ويرث من آل يعقوب، في قراءة أخرى ذكرها البحر المحيط أبو حيان والزمخشري في الكشاف والطبرسي في مجموع البيان والفخر الرازي في كتابه يرثني وإرث من آل يعقوب بدل ويرث من آل يعقوب، يرثني ويرث من آل يعقوب، القراءة هكذا يرثني وإرث من آل يعقوب وإرث آل يعقوب من آل يعقوب. المثال الآخر أيضا في سورة مريم الآية 81، الآية في سورة مريم الآية 81 الآية هكذا الموجودة في الرسم القرآني: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، اللي هي قبل الآيات اللي نقراها بشكل السياق أفضل واضحة، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الله عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. في مصحف عبد الله بن مسعود كما ذكر هذه القراءة الآلوسي وغيره، في مصحف عبد الله بن مسعود هكذا: ويأتينا فردا لا مال له ولا ولدا. يأتينا فردا لا مال له ولا ولدا، هنا نلاحظ سبع كلمات في الزيادة، كلمة لا النافية واحد، مال اثنين، لام حرف جار ثلاثة، ضمير مجرور أربعة، واو العطف خمسة، لام النهي النفي كم صار؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس، خمسة العاطفة. لام سادسة، ولد سبعة، سبع كلمات. ما عندك هذه زيادة غير مستفشعة؟ لما مر من أن هذه الزيادة لا تخل بمثل القرآن؟ شوف إيش، انظر إلى الموارد الكثيرة التي تشتمل على سبع كلمات، ثمان كلمات، عشر كلمات. أبدا لم يعترض أحد من المفسرين أن هذه تحريف زيادة أو تحريف نقيصة. لماذا؟ بسبب أنه لا تزعج أصل متن القرآن، والجو العام للمتن القرآني، وهي مسندة إلى أحد الصحابة والتابعين. الشرط الثالث ذيلية هانشية، لاحظ أصل عمود مفاد الآية. كل الشرائط التي لا بد من توفرها في القرآن موجودة. فلا نظن أن هذه أمثلة الآن ذكرناها تعد عدد الأصابع، ترى كثير عشرات المواضيع تصل إلى أربع خمس كلمات. الغريب مع هذا البحث، إن شاء الله ما سنعقده في مبحث لاحق، كيف يستغرب إذا شوهد كلمة أو كلمتين أو ثلاث في رواية تهليف لحرف قراءة، أوه هذا تحريف القرآن، تحريف متن القرآن، أو نقيصة، هذا كذا كذا. هذا ما يدل مثل هالاعتراضات، سواء من الطرف الآخر أو من بعض الخاص طبعا، يدل دليل واضح على الغفل عن بحث علم القراءة تماما. يعني غفل تماما عن شرائط القراءة، معنى القراءة وما شابه ذلك. هذا وادي بأخوادي آخر. وهنا هذا مثال بعد للاختلاف في سبعة موارد. كذلك على الحال في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نذكر إن شاء الله الأمثلة الأخرى التي وقفنا على هذه السورة وما فيها من اختلاف القراءة. لا زال بحثي عن نماذج ضروري، لما؟ لأنك برهان عملي لممارسات مصداقية أقر علماء التفسير من الفريقين أنها من القراءات ولا تدخل في زيادة التحريف ولا في نقيصة التحريف، بل هي من القراءات. صرف كلمة أو كلمات كذا هياءة نقيصة، هذا داخل في التحريف، هذه جهالة بعلوم القرآن. للقراءة شرائط إذا توفرت فهي من القراءات، ليس الشرط فقط منسوبة. لاحظها عدة شروط مرت بنا، أن لا تتناقض مع متن القرآن مع 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 هامشية ذيلية كذا كذا. لم نقل أن المسلك مسلك حشوي أخباري مثلا، أنه فقط أن هذه القراءة مسندة، تفتوا هذه أحد الشرائط أنها مسندة. نحن لسنا انسيابيين وانسياقيين مع شرط كل رواية، لا صحيح، هذا صحيح، لا بد أيضا من عدم التناقض. شبيه أن كل رواية حجة إلا ما خالف الكتاب والسنة، هذا الشرط حتى في القراءات موجود، أن لا يخالف محكم الكتاب من مثل القرآن والسنة، هذا صحيح. لكن بالتالي الشرائع متعددة، لا توفرا مجموعها فهي قراءة. لأننا يظن ظان أن من بنى على أن كل ما ذكر في أي رواية عند الفريقين إذن هذا يندرج في القراءة، لا، هذا بالمفردة ليس كافي في درج هذا تحت عنوان القراءة، لا بد من شرائع أخرى. ولكن مع توفر شرائط أخرى هذا لا إشكال في الجملة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. شلون؟ على معنى.